بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالذكر. حديثي معكم حول ذكر عظيم من الأذكار التي أمر الله جل وعلا بها وبين فضائلها، ألا وهو الاستغفار. فالله جل وعلا أمر به وبين فضائله، قال تعالى: واستغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا في قول نوح عليه السلام لقومه، وقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتأمل والمتدبر لآيات القرآن يجد أن الله جل وعلا قد بين لنا فضائل الاستغفار ومكانته في مواضع عديدة من كتابه. فمن هذه المواضع ما ذكرناه في قول نوح عليه السلام، في قوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالله جل وعلا قد طلب من عباده أن يتوجهوا له بطلب الغفران مما ارتكبوه من ذنوب وتقصير في حق الله جل وعلا، سواء كان هذا الاستغفار باللسان مع التوبة أو سواء بالقلب، لأن الاستغفار كما أنه يكون باللسان كذلك أيضا يكون بالقلب. والله جل وعلا مدح المستغفرين وأثنى عليهم، فقال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله في قوله: والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، إنه أخرهم إلى وقت السحر. والله جل وعلا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، فوصفهم بأنهم يحيون جل الليل متهجدين، فإذا أسحروا أي دخلوا في وقت السحر أخذوا في الاستغفار. وأيضا من فضائل الاستغفار أنه من صفات المتقين، في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الله جل وعلا عددا من صفات أولئك المتقين، في آخر ما ذكر من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والله جل وعلا يغفر لمن استغفر كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا الاستغفار هو مجلبة للخيرات والبركات ويدفع البلايا والمصائب عن العباد. والله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه ذاكرا قول نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار كذلك من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهو كذلك أيضا يبعد العذاب والسخط والبلاء عن العباد. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الاستغفار كان سنة الأنبياء والمرسلين. فآدم عليه السلام قال، وقد ذكر الله جل وعلا قوله، قال رب آدم وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وموسى عليه السلام قال: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك أيضا شعيب عليه السلام قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأيضا صالح عليه السلام وغيرهم من الأنبياء كلهم استغفروا ربهم وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حال الأنبياء عليهم السلام وحال أولئك المرسلين، فما بال غيرهم من الخلائق الذين هم في الحقيقة يعني كما قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم. فهذا حال العباد، أنهم واقعون في الخطأ والتقصير. الخطأ والتقصير قد يكون في ارتكاب معصية أو يكون في تقصير في واجب إذن هناك أنواع من الألفاظ التي يستغفر بها العبد، وصيغ كثيرة، ومن أعظم هذه الصيغ سيد الاستغفار، وهو حديث عظيم. لو جلسنا نتأمل في هذا الحديث لطالبنا اللقاء ونحن نتحدث عن هذا الحديث وما فيه من فضائل، لكن نذكره على عجالة، وإلا فحري بمثل هذا الحديث أن يحفظ وأن يتأمل فيه. وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث عظيم فيه معان عظيمة، ولعلنا إن شاء الله أن نقف على شيء من ما دل عليه هذا الحديث العظيم. وأيضا من ألفاظ الاستغفار ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في صلاته أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتاب إليه غفر له ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. وأيضا من ألفاظ الاستغفار أن يقول: أستغفر الله. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفوق من صلاته. فألفاظ الاستغفار كثيرة جدا، وهذه بعض الألفاظ، وإلا فهناك ألفاظ أخرى من ألفاظ الاستغفار. وحري بالإنسان أن يكثر من الاستغفار وأن يأتي بهذه الألفاظ وينوع بينها، لا سيما سيد الاستغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن يغفرنا ذنبنا وتقصيرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أقرأ الفاتحة في الماء ثم أشربه من باب الرقية؟
الحمد لله، الرقية والاستشفاء بالقرآن ثابت في كتاب الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث القوم الذين أتوا قرية فلم يضيفوهم، فأصيب سيد القوم، فلما أصيبوا أتوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل عندكم من قارئ؟ فجاء فقرأ سورة الفاتحة، فقام الرجل كأنما لم يكن به بأس، فأعطوهم جعلا قد اشترطوه عليهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. فالاستشفاء بالقرآن ثابت في النصوص الشرعية. وكذلك أيضا مما أجازه العلماء القراءة في الماء، لأن لها أصلا من حيث النصوص الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كفه وينفث فيه ويمسح ما استطاع من جسده. قوله صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أثره الريق والنفث. فإذا القراءة في الماء وشرب هذا الماء بعد القراءة فيه له أصله من نصوص شرعية، وهو مما أجازه كثير من أهل العلم. فكونه يقرأ وينفث في الماء لا حرج فيه إن شاء الله، ولو أنه قرأ في كفه ومسح ما استطاع من جسده يظهر لي أن هذا أولى، لأن هذا أوفق من حيث الأصل للنصوص الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كفه ويمسح ما استطاع من جسده، فهذا جائز بحمد الله. وكذلك أيضا النفث في اليد ومسح ما استطاع من الجسد له أصله الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 66888 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أصلي في الطائرة وأنا جالس لعدم وجود مكان للوقوف، ويقول جهة القبلة خلفي.
الحمد لله، الصلاة قد أوجبها الله جل وعلا على العباد وجعل لها من الشرائط والأركان والواجبات ما لم إذا لم يأتي بها العبد لم تصح هذه الصلاة. فإذا عندما ينتقل العبد من يترخص من شرط بتركه أو من ركن إلى ركن آخر لابد أن يكون هناك موجب إسقاط هذا الشرط أو إسقاط هذا الركن. فهناك بعض الأمور البعض يعني يستعجل فيها ولا يتفطن إليها، مثل الجمع بين الصلاتين قبل أن يركب الطائرة إذا كان موجب الجمع موجودا. فلو أنه كان مسافرا في بلد السفر الذي هو فيه وحضر وقت الصلاة التي يمكن أن يجمع فيها بين الصلاتين قبل أن يركب الطائرة، فها هنا يجمع بين الصلاتين قبل أن يركب الطائرة، أو في حال وصوله إلى البلد لا يزال يكون مسافرا. فلو أنه مثلا يسكن في إمارة الشارقة وقد جاء من مطار أبوظبي، فهو في هذه الحال لا زال مسافرا، فيؤخر الجمع والقصر عند نزوله من الطائرة. فهناك بعض الإجراءات لا بد أن ينتبه إليها من أراد أن يصلي في الطائرة، فقبل أن يصلي لا بد أن يأتي بمثل هذه الإجراءات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نعود للإجراءات بعد أن نأخذ هذه المكالمات. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، الله يحفظك.
الشيخ تفضلت، إذا كنت أنا في وضع أقرأ القرآن الكريم وأتى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أقطع قراءتي وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أم أستمر؟ وسؤال آخر لو تفضلت، بالنسبة للنذور، يعني إذا كان الإنسان تعرف الحريم دوم إذا استوى شيء بذبح شيء ويسوي شيء، ولا أسير مكة ولا أذبح خروفين، تعرف وكثير منهم يعني يسوون، ولكن يوم يجي شيء ما يذكرن. الحين نحن سمعنا طال عمرك أن النذر واجب، أنك أنت لوجه الله تسويه، فهن بعضهم سوت نذرين وثلاثة وما سوته، يعني ما نسيته. الحين شو بتسوي ولا تذكر شو هو النذر، شو عن هذا أن تسويه أو نحن نسوي في سبيل أن نكون وفينا في النذر هذا؟
الله يحفظك أخ فلاح، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو محمد فضل. نعم فضل، تفضل محمد الهواء.
محمد محي.
أبو بدر تفضل. أبو بدر
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
حياكم الله، جزاكم الله خير.
وياك الله.
هذاك سؤالي لفضيلة الشيخ بخصوص في بعض الأشخاص يشترون أرقام سيارات أو أرقام هواتف معينة، يحتفظ بهذه الأرقام لما ارتفع السعر يبيعن، هل هذه الأرقام عليها زكاة يعني حالة إن حال عليها الحول؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني سؤال جزاك الله خير بخصوص إذا كنت أنا في المسجد جالس أقرأ قرآن مثلاً أو أي مكان، ودخل أحد سلم ورديت عليه السلام، هل أعيد البسملة مرة ثانية ولا أكمل بدون بسملة؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله، الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. كلام آخر؟ لا، نجي فضل الشيخ سؤال الأخ فلاح، أو نعود فضل الشيخ ذكرتم فضل الشيخ في بالنسبة للمسافر هناك بعض الإجراءات.
نعم، فقبل أن يبدأ في الصلاة في الطائرة فلابد أولا أن يبحث عن ما يستطيع أن يؤدي به جميع الأركان وجميع الشرائط من غير استعجال. فيجمع ويقصر قبل أن يركب الطائرة، أو يجمع جمع تأخير إذا نزل إلى المطار الذي هو فيه، ما دام أن المطار الذي سينزل فيه سيكون فيه مسافرا. فهذا ما يتعلق بالبدء بالجمع قبل أن يشرع في الصلاة. الأمر الثاني أنه إذا ركب الطائرة فإنه لا يجمع بين الصلاتين إذا استطاع أن يصلي كل صلاة في وقتها، بمعنى أنه إذا كان سيسافر الظهر ويصل إلى العصر، فلو أنه أخر صلى الظهر في الطائرة التي وجبت عليه وأخر العصر إلى أن ينزل فيستقبل القبلة ويصلي مطمئنا، كان ذلك أفضل من أن يجمع بين الصلاتين، ولو جمع له الرخصة في ذلك. ولكن لا يجمع ما دام أنه يستطيع أن يصلي الصلاة التي تلي هذه الصلاة في وقتها ويستقبل القبلة ويأتي بجميع الشرائط والأركان. فإذا كان إذا ركب الطائرة ستفوته الصلاة الحاضرة ولم يستطع أن يصلي قبل أن يصعد الطائرة، فإنه في هذه الحال يبحث أولا عن مكان يستطيع أن يصلي فيه قائما يستقبل فيه القبلة. فإذا استطاع أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما، كما حال بعض الطائرات تستطيع أن تجد في بعض الأماكن وإن كانت ضيقة لكن تستطيع أن تصلي، وهذا مجرب. ففي بعض الطائرات أصلا تخصص مكانا للصلاة، وفي بعض الطائرات توجد أماكن يعلم مضيفي الطائرة أن هذا المكان يصلى فيه عندما تحضر الصلاة، فيأتي من يريد أن يصلي ويصلي في هذا المكان، تجتهد في استقبال القبلة ما استطعت، أن تعرف اتجاه الطائرة وأين اتجاه مكة من هذه الطائرة، فإن استطعت أن تستقبل القبلة وتصلي فصليت، وإن جهلت ولم تستطع تمييز مكان القبلة صليت في مكان يتيسر لك فيه أن تركع وتسجد من غير مشقة. فإذا تعذر عليك أن تستقبل القبلة وأن تصلي وأنت قائم ولم تستطع إلا أن تصلي في كرسيك الذي أنت فيه، فإن كنت تستطيع القيام فتصلي قائما في قيامك وفي ركوعك، فإذا سجدت فإنك تجلس على الكرسي وتومئ بسجودك. فإن لم تستطع القيام بسبب أن المكان ضيق ولا تستطيع فيه القيام لأن مجال وقوفك لا يمكنك أن تقف فيه بسبب دنو المكان العلوي منك، ففي هذه الحال تجتهد أن تبدأ الصلاة وأنت قائم ثم بعد ذلك تجلس وتومئ بركوعك وبسجودك. هذه بعض الخطوات التي على من أراد أن يصلي في الطائرة أن يتبعها ولا يستعجل. لا تستعجل، أولا حاول أن تصلي قبل أن تصعد الطائرة، أو إذا نزلت الطائرة أن تصلي، إذا لم تستطع صلي في الطائرة، حاول أن تستقبل القبلة وكذلك أن تركع وتسجد، فإذا تعذر عليك استقبال القبلة حاول أن تصلي وأنت قائم تركع وتسجد، فإن لم تستطع ففي كرسيك الذي أنت فيه تصلي واقفا ولا تجلس، تصلي واقفا وتومئ بركوعك وتجلس عندما تريد أن تركع، أن تجلس عندما تريد أن تسجد. فإذا لم تستطع حتى القيام فإنك تصلي وأنت على كرسيك تومئ بركوعك وفي سجودك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
مرحبا شيخ.
الله يبارك فيك حفظك محمد.
شيخ، بالنسبة لروح العمرة، هل عند التلبية بالإحرام هي إيش اسمها، هل يكون فيها التلحين؟ مثل ما نسمع في يعني لبيك اللهم لبيك، أو يذكرها ذكر عادي؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، هل يشترط إذا أحرم المعتمر، وهل يأتي بالذكر اللي هو فيه اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هل هذا بعد من الذكر، ولا يكتفي بالذكر الوارد في السنة لبيك اللهم عمرة فقط؟
إن شاء الله.
وشيخ، هل إذا حبيت ألبس الكمامة، طبعا هناك ما في إجبار، لكن أنا بغيت ألبسها، هل جائز ولا لازم ولا لا يجوز يعني؟ وبالنسبة شيخ للصلاة في مصلى الحرم في الأبراج، مثلا إذا صليت الصبح في المصلى وجلست للشروق، هل هذا جائز ولا لازم أن يكون هذا الصلاة تكون في الحرم نفسه في المسجد؟ والسؤال الأخير، جزاك الله خير، بالنسبة للملتزم أثناء الطواف، هل الملتزم يكون مرة واحدة في السبع أشواط، ولا عندما التزم عندما التصق في الكعبة يعني وأدعو، هل هذا يكون في الطواف أو في أي وقت، أو يكون مرة ولا مرتين؟ جزاك الله خير. بس
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جف الشيخ على الأسئلة، سؤال الأخ فلاح يقول: إذا كنت يقول أقرأ القرآن وذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل أقطع القراءة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو أستمر في القراءة؟ نعيد فضل الشيخ، يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هل أقطع القراءة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول أستمر في القراءة؟
الحمد لله، الأصل هو أنك تستمر في القراءة ولا تقطع هذه القراءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة هذه كانت صلاة فريضة تصلي فيها، فليس ذلك من السنة في شيء. وكذلك أيضا إذا كنت تصلي النافلة، أما إذا كنت في خارج الصلاة ومرت مثل هذه الآيات كآيات التسبيح وآيات الآيات التي فيها التسبيح والآيات التي فيها ذكر الحمد والآيات التي فيها ذكر التكبير والآيات التي فيها ذكر الاستغفار ونحوها، فمثل هذه الآيات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا من ذلك إلا في صلاة الليل، كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها تحميد إلا حمد الله، وآية فيها استغفار إلا استغفر الله. فمثل هذا الفعل إنما يكون في صلاة النافلة، أما في خارج الصلاة فالأصل هو الاستمرار، ولكن لو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وقد أدركنا بعض علمائنا من القراء وغيرهم إذا مروا بهذه الآيات صلوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أعلم أن ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولكن أجازه بعض العلماء والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ على هذه المكالمة. خالي تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالي.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك يا خالي.
أسلم عليك وعلى الشيخ صالح.
حياك الله.
السلام يا شيخ.
يا مرحبا فيك.
الله يطول عمرك يا شيخ. عندي سؤال، أنا الله سلمك البارحة المغرب يعني قبل المغرب أنا طالع من أبو ظبي.
نعم.
المهم أذن وأنا صليت في المساجد اللي هي هاي اللي على محطات البترول.
نعم.
فالله سلمك انا كنت يعني بقي انا قمت الصلاه اني انا بصلي المغرب، ولاني انا كنت مسافر على دبي صار وراجع في نفس اليوم، فقلت بصلي ثلاث ركعات عقب بصلي ركعتين العشاء. ف بعد ما صليت انا كلمني واحد قال لي احنا مسافرين، احنا بنصلي العشاء، انت كملوا المغرب. قلت ان شاء الله يا شيخ. بعد ما يعني خلصنا الصلاة هم صلوا اثنين، نحن صلينا ركعة يمنها ركعة ثالثة، بعدين أنا أساس أني أنا بصلي المغرب بصلي العشاء، فأنا شفت جماعة يعني بعد كانت بتصلي دخلت ياهم بس الأخ كان يعني شوية كان سريع يعني فأنا لحقت عليه على الركعة الثانية يعني هو طوف الركعة الأولى أنا دخلت عليه الركعة الثانية فيوم هم مثلا بينسون حق الركعة الثالثة أنا تميت يالس يلست أنا وبعد يعني بعد ما تشهدي لست هم طلوا الـ
يعني مقيم هذا الشخص اللي هو كان مقيم
مش عارف لأن أكثريتهم اللي يصلون يعني أكثريتهم مسافرين يعني
لكن هذا الشخص صلى الإمام صلى أربع ركعات
له صلى المغرب وأنا بنية العشاء
المغرب نعم نعم
إيه نعم فالله سلم كان يلس وكمل الثالث وأنا يلس وبعدين بعد ما سلم أنا قمت وجبت ركعة الفايتة يعني فهل فعلي صحيح ولا غلط
أنت دخلت معه في الركعة الثانية
إيه نعم لأنه هو بس كان سريع شوي يعني واضح السؤال الثالث
لا دخلت معه في الركعة الثانية بعد أن سلم
لا يا شيخ اسحاق أنا الله سلمك هو قام يعني هو بيصلي المغرب وأنا دخلت معه أول ما هذا هو على طول يعني ركع من ركع يعني خلص الركعة الأولى بيدش في الركعة الثانية عرف فأنا الله سلمك
أنت دخلت معه في الركعة الثانية أو في الأولى
لا أنا كنت بدخل وياه في الأولى بس هو من كثر ما هو كان ما شاء الله عليه سريع يعني كان يصلي بسرعة فأنا دخلت لحقت عليه الركعة الثانية عرف فأنا الله سلمك يعني أنا فاتت ركعة واحدة من العشاء لأني أنا كنت بصلي عشاء بس هو كان
نعم المغرب نعم
واضح سؤالي
وبعد أن سلم
هنا بعد ما سلم
أنت سلمت معه
لا أنا قمت جبت الركعة الأولى لأني أنا فاتتني ركعة العشاء
أنت صليت معه ركعتين صح؟
هي نعم بس أنا الله سلمك لأنه هو كان
أنت تصلي العشاء ركعتين
هي نعم أنا بصلي كنت بصلي ركعة يعني
لحظة أنت أول شيء أنت حال أنت مسافر
نعم أنا كنت مسافر نعم
مسافر وتصلي العشاء والعشاء ركعتين ستصليها
نعم
طيب هو صلى المغرب وفاتته وأنت فاتتك ركعة من صلاته فمعناته أنت ستسلم معه
كنت أسلم معه ولا أتريا لما هو يخلص وعقب أنا أقوم أنا كيف سويت
كيف إذا يعني إذا أنت فاتتك ركعة من صلاة هو يصلي المغرب فاتته فهو سيصلي ركعتين وأنت تصلي ركعتين ستسلم معه
تسلم معه
لا يا شيخ هو كان يصلي المغرب
طيب أنت تذكر أن فاتتك الركعة الأولى من صلاة الإمام
هي نعم أنا فاتني بس لأني أنا الله سلمكم ما سلمت معه لأني أنا يلس بعد ما هم يعني جابوا بيجيب ركعة ثالثة أنا تم الثالثة أتشهد يعني بعد عقب ما هو خلص الثالثة وأنا
يعني أنت بعد سلام اليوم أتيت بركعة
هي نعم
كيف بهذه الطريقة ستصلي العشاء ثلاث ركعات
إن شاء الله تسمع إن شاء الله طيب. الإجابة
إن شاء الله سامحونا
الإزعاج جزاك الله خير الله يحفظك يا خليل
جزاك الله
حياك نعم فضل الشيخ الإجابة على الأسئلة سؤال الأخ فلاح يقول البعض خاص يقول من النساء يكثرنا يقول النذر فتنسى أنها نذرت فيقول فضل الشيخ يعني إذا كان الشخص نذر ثم نسي بعد ذلك ماذا يفعل
الحمد لله النذر أنواع فهناك نذر يفعله كثير من الناس وهو نذر المقابلة وهو أن يكون له مريض أو تكون له حاجة يرجو إتمامها فينذر فيقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا أو إن توظفت في المكان الفلاني أو إن حصل لي كذا أو إن عفيت من هذا المرض أو نحو ذلك من الحوائج التي تكون على سبيل المقابلة فهذا النوع من النذر منهي عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل فهذا النذر منهي عنه وذلك لسببين السبب الأول أن هذا في سبيل المقابلة فالعبد لم يفعل هذا الشيء لله وإنما فعله على وجه المقابلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وهذا هو الواقع أن النذر لا علاقة له في حصول المقصود ما حصل من مقصود فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تعلق للنذر على حصول هذا الشيء فالنذر لا يأتي بخير من هذا الوجه، ولا يأتي بخير كذلك، لأن غالبا من ينذر يجد بعد ذلك المشقة في الوفاء بالنذر، فهو ليس في خير، لأنه تحميل للعبد شيئا لم يحمله الله جل وعلا، فذمتك بريئة، فلماذا تشغل ذمتك بالنذر وتجعل هذا الأمر واجب عليك والله سبحانه وتعالى قد خفف عنك ولم يوجبه عليك؟ إذن هذا النذر وهو نذر المقابلة منهي عنه، ويذهب بعض العلماء إلى كراهته، ولكن من نذر وكان النذر هذا وكان هذا النذر نذر طاعة فيجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء. ولكن إن نسي ما نذر به ماذا يصنع؟ وهو يعلم أنه قد نذر ومتأكد أنه قد نذر، ولكن لا يعلم ما نذر به، فها هنا ينظر إلى غالب ما يصدر عنه من النذور الأخرى. فلو أنه في واقعة أخرى مثلا كان له مريض، فقال إن شفى الله مريضي ذبحت، فكانت له سابقة نذر، فيحيل هذا النذر إلى ما كان منه في السابق فيذبح شاة، أو إذا كان صياما قد غلب عليه في السابق فيكون صياما. إذن يجتهد في أحد العبادات التي هي في الغالب تكون ذبحا أو صدقة أو صياما، فيفعل أحد هذه الأمور وتبرأ به ذمته إن شاء الله جل وعلا.
جزاك الله خير الشيخ بدر. يقول من يشتري يقول أرقام سيارات أو هواتف ثم يعني ينوي التجارة بها وبيعها بعد أن يرتفع سعرها، فيقول هل عليها زكاة؟
نعم، هذه تدخل في عروض التجارة، فإذا كانت ملكا يملكه، بمعنى أنه له حق بيع هذه الأرقام أو هذه الأمور التي امتلكها، فإنه يقومها وقت وجوب الزكاة عليه ويضمها إلى جملة ماله ويزكي عنها 2.5%، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كنت في المسجد وأقرأ القرآن وسلم علي شخص فيقول ردت عليه السلام، هل عندما أعود مرة أخرى للقراءة هل أبسمل مرة أخرى أو أكمل من غير بسملة؟
إن شئت بسملت، وإن شئت استعذت، وإن شئت واصلت في القراءة. فمثل هذا القطع الذي يكون ردا للسلام أو إجابة لأحد من الناس ليس قطعا لأصل التلاوة، فالتلاوة ما زالت مستمرة، وإنما عرض لها عارض كسجود التلاوة الذي يعرض ويوقف قراءتك لكي تسجد، ومن جملة ذلك رد السلام لأنه من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتواصل القراءة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول سأذهب إلى العمرة، فيقول بعد أن أحرم أتي يقول بالتلبية، هل أتي بها يقول مع تلحين؟
الأصل في الأذكار أنها لا تلحن، لا تلحن، لأن الذكر هو نوع من المناجاة لله جل وعلا، ومن آداب الذكر الابتعاد عن تلحينه، فتأتي بالتلبية تقول لبيك اللهم عمرة، فتلبي بالعمرة من غير تلحين أو تمطيط أو تغيير في حركاتها والله أعلم.
أيضا يقول فضيلة الشيخ هل أشترط عند الإحرام؟
الاشتراط عند الإحرام محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، فمن أهل العلم من أجازه، ومن أهل العلم من منعه، ومن أهل العلم من توسط في ذلك فقال إن كان موجب الاشتراط موجودا كان يكون مريضا لا يستطيع أن يؤدي عمرته ويخشى عدم إتمامها، أو يوجد من الأعذار ما يخشى أن يعرض عليه في أدائه، كأن يمنع من دخول البيت لسبب من الأسباب المتعلقة بالإجراءات الصحية أو نحوها من الأسباب المانعة له من إتمام النسك، فيجوز له حينئذ أن يشترط فيقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل أتي الذكر يقول بأن أقول اللهم يعني عمرة لا رياء فيه ولا سمعة، هل ورد هذا الذكر؟
هذا الذكر ورد في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالحج قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومثل هذا ينزل والله أعلم منزلة الدعاء لا منزلة الذكر. فهو لو قال هذا في عمرته من باب الدعاء ليس من باب الذكر فلا حرج في ذلك، لأنه من باب الدعاء، أي اللهم يا رب هذه عمرة أرجو بها وجهك لا أريد بها رياء ولا سمعة، وإن ترك ذلك فهو أفضل، لأنه ذلك إنما ورد في الحج. وهو يقول أصلا في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا فيه الدلالة على إرادة عمرته وجه الله سبحانه وتعالى من غير طلب رياء ولا سمعة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا كان الكمام ليس إلزامي في العمرة، ويقول أنا أحببت أن ألبس الكمام، هل جائز؟
يجوز لبس الكمامة من غير أن يوجب عليه في ذلك شيء، والله يجب من غير أن يجب عليه في ذلك شيء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للصلاة في مصلى الأبراج، فيقول إذا جلست بعد صلاة الصبح إلى الشروق ثم صليت ركعتين، هل لي أجر حج وعمرة، أو يكون الصلاة صلاة الصبح والجلوس يكون في الحرم؟
ما دام هذا المصلى قد استوفى الشروط من حيث أن الصفوف ترى وتصل إلى 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 محلك الذي أنت فيه، سواء فيما تراه من علو أو فيما يكون من الصفوف السفلية، فإذا كنت ترى الصفوف أمامك وهذا مصلى قد أعد للصلاة والصوت يصل إليك وأنت في مصلاك، فهذا يأخذ حكم المسجد والله أعلم، فلك أجر الحج والعمرة إن مكثت إلى شروق الشمس وصليت ركعتين والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أدخل إلى الحرم وأريد العمرة، يقول أستلم الحجر الأسود، فيقول حكم ذلك؟ وأيضا يقول فضيلة الشيخ حكم كما ذكر فضيلة الشيخ أن يعني يلتزم الكعبة ويدعو.
أما استلام الحجر فإن استلام الحجر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، فتستلم الحجر إن استطعت بيدك وتقبل عليه وتسجد، وإلا استطعت أن تستلمه بيدك، وإلا أشرت إليه بعصا ونحو ذلك، أو أشرت إليه بيدك، كل ذلك لا حرج فيه، فهذا كله حسب الاستطاعة، فإن استطعت أن تبدأ بالاستلام واللمس المباشر وإلا أشرت إليه. وأما ما يتعلق بالتزام ما بين الباب والركن فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في أكثر من حديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أنه التزم ما بين الباب والركن وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يقول أنه دخل وهو مسافر من أبوظبي إلى دبي ويريد أن يصلي يقول المغرب والعشاء جمعا وقصرا، دخل ويقول صلى مع إمام، الإمام كان يصلي العشاء ركعتين، يقول أنا دخلت معه بنية المغرب، فيقول بعد أن انتهيت من صلاة المغرب خلف هذا الإمام وجدت يقول جماعة أخرى تصلي، وكان الإمام يصلي المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء، فيقول دخلت معه بنية العشاء وهو يصلي المغرب في الركعة الثانية، يقول فاتتني الركعة الأولى دخلت معه في الركعة الثانية، وبعد يقول أن سلم أتيت بركعة أيضا.
في الحقيقة السؤال هو مشكل، يعني هو يصلي العشاء والعشاء إما ركعتين أو أربع ركعتين إن كنت مسافرا، أو أربع إن كنت تريد أن تتم الصلاة وأنت مسافر أو كنت مقيم. أما أنك تأتي بالعشاء ثلاث ركعات فهذا مما لا تصح به الصلاة، فإنك قد زدت ركعة في الصلاة أو أنقصت ركعة في الصلاة متعمدا، لا تخرج عن هاتين حالتين، وعلي فعليك أن تعيد صلاة.
أحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم لأنهاء حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.